بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس 38 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء. وقبل قراءة أول حديث ورد سؤالان عن الحديث السابق في الدرس الماضي، حديث قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. يقول السؤال: هل يأثم، هكذا قال، هل يأثم أبو ذر رضي الله عنه لعدم سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أكتم؟ قال له أكتم، يعني لا تخبر أحدا بإسلامك حتى لا يؤذونك، حتى لا يؤذونك المشركون. ليس هنا فيه إثم، أولا لأن هذا كان في بداية الإسلام، وهذا أول أمر يعلمه أبو ذر رضي الله عنه. ثانيا، هو فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر غير إلزامي، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولغيرهم إما يكون الأمر إلزامي للوجوب، أو يكون الأمر للاستحباب، أو يكون الأمر للإباحة للجواز. فهو رضي الله عنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الأمر الإلزامي، وإلا استجاب رضي الله عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ذهب إلى الكعبة وأعلن إسلامه وضربوه حتى كان يموت، علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه. فهذا يدل على أن الأمر كان للإباحة أو للاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة، بداية الرسالة، والإسلام غريب، فخشي على أبي ذر رضي الله عنه من الإهانة والأذى، وقد حصل له الأذى، ضرب حتى كاد يموت لولا الله عز وجل. ثم العباس رضي الله عنه الذي حماه من أذى المشركين. وهذا أمر الآن أجبنا على السؤال، لكن فيه ملاحظة لابد أن ينتبه لها كل مسلم، وخاصة طلبة العلم الذين يحضرون المجالس. نسبة الإثم للصحابي، أو نسبة البدعة للصحابي، نسبة المعصية للصحابي، هذا ليس من الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يكفي أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، يكفي أنهم حملوا الرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم ونصروه عزروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحد من الناس يتكلم عن الصحابة بأي شيء فيه إساءة أو فيه نسبة النقص إليهم أو القصور أو المخالفة، كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة رضي الله عنهم من الأدب أن لا نذكر أنه هل يأثم فلان من الناس من بعض الفرق من بعض المنتسبين لأهل السنة عنده غلو، فلا ليس عنده تعظيم للصحابة أو للأئمة الإسلام. أحدهم في مجلس أنا سمعته بإذني يقول لما ابتدع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا، كلمة ليست هينة، عمر بن الخطاب يبتدع في دين الله؟ لا يمكن، إساءة. لكن هو عنده شبهة، عنده تأويل، وهو من محسوبين على أهل السنة، لكن عدم الفقه عدم التأدب مع صحابي يبتدع وهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وخطب لهم الجمعة والدروس وجاهدوا معه وصاحبوه وذهبوا معه صلوا معه صلوات علمهم صلى الله عليه وسلم وأدبهم، لا يمكن. فلا كان الأولى هل خالف أبو ذر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اكتم، يعني أخف شوية من هل يأثم، هذه فقط أدب لنا جميعا ولكاتب السؤال. السؤال الثاني يقول أين هم غفار الآن؟ ما أدري هذه الفائدة، لو أجبنا ما يقربنا إلى الجنة ولا يبعدنا عن النار إذا لم نعرف أين هم غفار الآن، ما نعرف أين هم، أكيد هناك في مكانهم يعني أو انتشروا في الأرض، ما يضر يعني ما يفيدنا معرفة السؤال هل هم أين هم الآن، ما نعرف. قبيلة معروفة في اليمن لا شك أنهم يعني موجودون ولهم أيضا نسب. السؤال الثاني لنفس الورقة سؤال مهم جدا، هذا السؤال جزاه الله خيرا لما سأل هذا السؤال، قل من ينتبه ونحن لم ننتبه عند شرحنا للحديث في قصة إسلام أبي ذر إلى هذه الفائدة التي في السؤال. هي شبهة عند ناس يقولون من يستدل، هو يقول من يستخدم هذا الحديث يستدل بقصة إسلام أبي ذر إلى أن الدعوة إلى الإسلام تكون بالسر والتحزب وعلينا عدم إعلان دعوتنا، هو هكذا شبهة هو يذكر في من الناس عنده هذه الشبهة، علينا عدم إعلان دعوتنا زاعما أنه لا توجد دولة مسلمة الآن، ماذا نرد عليه وما علينا فعله؟ سؤال مهم جدا، سؤال طيب، نحن نفرح بمثل هذه الأسئلة ونطلب من الله عز وجل أن يعيننا على الإجابة وعلى توضيح والرد على هذه الشبهة. أولا هذه القصة، قصة إسلام أبي ذر في أول الإسلام. ثانيا أن الذي كتم الدعوة وإظهار الإسلام أمام قريش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي شخص في آخر الزمان ويقول نحن نسر بالدعوة بعد أن أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بها وانتشر الإسلام في كل الأرض؟ لا ترجع دعوة الإسلام سرية هكذا مثل ما كانت سابقا، قد يوجد في بعض البلاد بعض المسلمين يجدون تضييق، لا يستطيعون إقامة الإسلام، لا يستطيعون إقامة الصلاة، ليس عندهم مسجد، ومن أظهر الإسلام يضرب أو يسجن أو يعاقب إذا وجد في الأرض، فهنا تكون دعوة هؤلاء سرية فيما بينهم، يحفظون القرآن، يتعلمون القرآن، يتواصلون مع العلماء بالسر خشية الأذى، خشية الافتتان في دينهم بشكل محدود. أما أن هؤلاء أصحاب التحزبات أو الجماعات الحزبية يستدلون بقصة إسلام أبي ذر على أن الإسلام يكون بالسر دعوة الناس بالسر، لا، هذا انتهى الأمر، لا يمكن ترجع هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك، أعلن وأظهر الإسلام وظهر الإسلام، والآن الإسلام ظاهر، لا نحتاج إلى دعوات سرية، كل حد يستطيع أن يدعو للإسلام وهو في بيته، ينشر هذا الإسلام الدين العظيم الذي فيه سعادة البشرية، الذي فيه السماحة واليسر والتيسير ورفع الحرج، فيه الأخلاق الآداب حسن التعامل مع الإنسان ومع الحيوان أيضا، إسلام عظيم ما يحتاج إلى سرية. هؤلاء الناس الذين يستدلون بمثل قصة أبي ذر رضي الله عنه، قصة إسلامه، هؤلاء عندهم هم أصلا في أصولهم قواعدهم الحزبية فيه سرية. لماذا يسرونها؟ لأنها لو كشفوها أمام الناس يظهر البطلان، بطلانها وفسادها ومخالفتها للشرع، فيريدون أن يتشبثوا بأي شيء، تمسكوا بأي شيء، مثل الغريق في البحر تمسك بالقشة، شيء بسيط لا يمكن ينقذه، أو ريشة في البحر يريد تنقذها من الغرق، هكذا هم يفعلون. فنحذر من هذه الحزبيات، ونرجع إلى أهل العلم في الرد على شبهاتهم. فإجابة السؤال الخلاصة أن قصة إسلام أبي ذر لا يستدل بها على أن الدعوة إلى الإسلام تكون بالسر، لا يمكن، الآن خلاص ظهر الإسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو والي المسلمين إذا صح التعبير في ذاك الوقت، الأمر بالكتمان جاء من ولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الذين من أين جاءهم؟ هم خالفوا أولياء أمورهم أصل بالتحزب وبالسرية، خالفوا أولياء أمورهم وبايعوا من لا يستحق البيعة، وخرجوا على ولاة أمورهم المسلمين، فكيف يستدلون بمثل قصة إسلام أبي ذر؟ فهذا رد عليهم وكشف. هنا سؤال أيضا، ما هي أسباب الهداية؟ أنا كأننا ذكرنا أو أشرنا في درسنا السابق، هذه تحتاج إلى محاضرة، أسباب الهداية، يعني حتى الإنسان يهتدي لابد أن يأخذ بأسباب. أول سبب اللجوء إلى الله عز وجل، يطلب من الله الهداية، اللهم اهدني وسددني، أطلب من الله الهداية، لأنه من يهده الله فلا مضل له، إذا طلبت الهداية من الله الله يهديك، قل آمنت بالله ثم استقم، هذه أسباب الهداية، أؤمن بالله، صحح العقيدة والمنهج، تعلم عقيدتك كمسلم، أركان الإيمان، أركان الإسلام، ما يناقض أركان الإيمان، يبطل أركان الإيمان، ما ينافي كمال الإيمان، هذه أمور إيمانية عقدية تعلمها، استقم على دين الله، أقم الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس، صم رمضان، أدي الزكاة إذا كنت من الأغنياء الذين عليهم زكاة، تعلم أمور دينك، أسلك طريق الهداية، الله عز وجل يهديك. هذا جواب مختصر لما هي أسباب الهداية. فحضر مجالس العلم، لأن مجالس العلم خاصة في المساجد من أهم أسباب الهداية، من أهم أسباب الهداية والثبات على الهداية ومعرفة طريق الاستقامة، طريق الجنة، الصراط المستقيم. نعم، نقرأ أول حديث.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء، وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ببطون قريش.
أحسنت. في كتاب أحاديث الأنبياء الكلام عن الأنبياء، وجاء الكلام عن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي البخاري رحمه الله ب قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قريش التي ينتسب إليها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر ويأتي البخاري بأحاديث بإسناده فيها بيان فضل قريش وأن الإمارة لقريش كما مر معنا، وكذلك أيضا أمره صلى الله أمره عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار، إنذار الناس عامة، والبدء بعشيرته الأقرب فالأقرب. فالله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ الآن بإنذار الناس، بيّن للناس، أظهر الإسلام. شوف الآن أظهر الإسلام للناس، أنذرهم وابدأ بعشيرتك بقريش. جاء الأمر نفذ الأمر صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بعشيرته، قبائل قريش قبيلة قبيلة: يا بني فهر، يا بني فهر بن مالك بن النضر أصول قريش، أصول قريش، يا بني عدي، عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، ثم ببطون قريش هذه القبائل الكثيرة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء 214 الآية، قال ابن سعدي لما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة وإنذار جميع الناس، ثم جاءه أمر ثاني: أنذر عشيرتك الأقربين. هكذا يقول السعدي رحمه الله. فيقول: إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، يكون هذا خصوصا دالا على التأكيد وزيادة الحق، فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم، ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. هذه الخلاصة التي دلت عليها الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ دعوته للناس. الحديث الثاني:
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما
نعم. هو حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعرا في الجاهلية، ثم دخل الإسلام وصار شاعرا للنبي صلى الله عليه وسلم، صار يذب عن الإسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصائد مشهورة من رجع إليها يجد الحكمة في أشعاره رضي الله عنه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، استأذن في هجاء المشركين، لأن المشركين أيضا عندهم شعراء، فكانوا يطعنون في الإسلام ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم بأشعارهم، فحسان يستأذن، لم يبدأ أن يرد عليهم، شعر مقابل شعر، لا، يستأذن أولا. قال صلى الله عليه وسلم: كيف بنسبي؟ أنت الآن ستهجو قريش وأنا من قريش، فإذا طعنت في قريش طعنت في نسبي، آذيتني، كيف بنسبي؟ كيف تهجوهم ونسبي مجتمع معهم مع هؤلاء المشركين؟ قال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم، أسلنك، أخلصن نسبك من نسبهم، بحيث يختص الهجو بهم دونك. سأهجوهم لكن لا أمس نسبك يا رسول الله، ما أمسه ولا أذيك في نسبك، أرد عليهم وأهجوهم ولا أتطرق إلى نسبك. لأسلنك منهم، خلصن نسبك من نسبهم، بحيث يكون هجوي لهؤلاء هو فيهم ليس في نسبك، كما تسل الشعرة من العجين. ومن جرب هذا، يعني شعرة طويلة تكون فيه العجين، عينة، عينة الطحين هذه مع الماء تكون عينة للخبز وفيها شعرة، فكيف تسحب الشعرة هذه تطلع بدون عجين، ما فيها ولا شيء من هذا الطحين إلا فيه الماء، لأن إذا سلت الشعرة لا يعلق بها شيء. ليش؟ لأنها ناعمة لنعومتها، قالوا. فهكذا أيضا هو يسل نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو هؤلاء المشركين. حسان بن ثابت شاعر، والشعر فيه الحكمة، إن من الشعر إلى حكمة، ومن كان شاعرا ويدعو إلى الله عز وجل بشعره وينصر الإسلام والمسلمين، ينشر الأخلاق، ينشر العقيدة بشعره والعبادة والمعاملات، في أشعار فيها حكمة وفوائد، نظم العلماء كثيرا من الشعر في الفقه وفي المعاملات وفي العقيدة وفي المنهج وفي الآداب. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. الشاهد أن حسان رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشير فقط إلى الرجوع إلى أشعاره، فيها فوائد. له قصيدة مشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا قصيدة في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هاتان القصيدتان يعني يسمع ويقرأ يجد الشعر الصحيح. أقرأ لكم بعض، أنا لست شاعر لكن نقرأ لكم. يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده غلو كما يفعل المتأخرون من هذه الأمة، غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنهم رفعوا صلى الله عليه وسلم، رفعوا إلى منزلة الرب، منزلة الألوهية، وأنه يرزق وأنه يفعل الأفعال ويعلم الغيب وما في اللوح والقلم وغيرها من الغلو. أما حسان رضي الله عنه ما كان، ما في غلو عنده، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع المدح وما عنده أي ملاحظة. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر شعره حتى يزداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف هذا الصحابي، يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، إلى آخر قصيدة. قصيدة يعني فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح للإسلام، وفيها ذكر لله عز وجل. أكتفي بهذا. قصيدة ثانية له في الرثاء، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم استوحش الصحابة، فقدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة على وجه الأرض هي موت محمد صلى الله عليه وسلم. ما أستطيع أقرأ، لكنه كلام حسان رضي الله عنه في شعره، ما أستطيع، أعذروني، لكن ممكن الرجوع لها في وسائل التواصل. أكتب حسان بن ثابت تطلع لك هذه القصائد التي فيها العبرة وفيها المهم. انتهينا من شرح هذا الحديث. نعم تفضل.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
نعم، هذا حديث يذكره البخاري رحمه الله هنا تحت باب من جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك تعدد الأسماء لأحد الناس أو لشيء يدل على عظمة هذا الإنسان أو عظمة هذا الشيء. لذلك تجد السيف الذي يقاتل به، هذا السيف كم اسم له، هكذا الأسد كم اسم له، وهكذا عظماء الناس. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له أكثر من اسم. هو قال عن نفسه في هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، قال لي خمسة أسماء. فهنا قال: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. هذه خمسة أسماء له صلى الله عليه وسلم. هو قال عن نفسه في هذا الحديث الصحيح. وكذلك الله عز وجل سماه في القرآن، سماه رؤوفا رحيما، وهكذا هو قال أيضا في حديث آخر ليس في البخاري أنه المقفى، وأنه نبي الرحمة، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. له عدة أسماء، وفي أسمائه أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا غلا بعض الناس فأوصلوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 99 اسم، ومنهم من زاد، وأكثرها ليس عليها دليل، بل هناك صفات للنبي صلى الله عليه وسلم جعلوها له أسماء، وهناك مدح من ربه عز وجل في كتابه وجعلوها أسماء له صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا من قالوا طه من أسمائه، وهكذا ياسين من أسمائه، وهذه ليس عليها دليل. ياسين من أوائل السورة، سورة ياسين، مثل ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، هكذا ياسين، حاميم، هكذا طه، ها هذا الصحيح، هي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الصحابة ما ورد عنهم لو كان اسمه طه كان قالوا يا طه، ما جاء ولا في حديث أو اسمه ياسين، الصحابة ما يعلمون علموا. الشاهد أنه لابد أن نتوقف فيما يتعلق بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، نتوقف يعني لابد يكون عندنا دليل، عندنا سند جاء في القرآن، جاء في السنة الصحيحة. نعم، أما اختراع الأسماء والغلو هذا منهي عنه. كيف أنت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم هو ما قال عن نفسه ولا الصحابة نادوه، من عندك تأتي بأسماء ليس عليها دليل؟ هكذا اجتهاد، الأسماء ليس فيها مجال للاجتهاد، لابد يكون عندك إثبات عليها. فهو صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، قال له خمسة أسماء، أنا محمد، محمد واسم واضح سورة محمد، وما محمد جاء في القرآن، هاي اسم محمد صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن، هكذا أحمد أيضا ذكره عيسى عليه السلام، رسول من بعدي يأتي اسمه أحمد في القرآن، هو محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد أيضا، الحامد إلى ربه. قال وأنا الماحي، الماحي أيضا هو فسره صلى الله عليه وسلم، ما معنى الماحي؟ الذي يمحو الله بالكفر، يزيل الله عز وجل الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يوم القيامة هو صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للناس جميعا لبدء الحساب، يشفع إلى ربه الشفاعة العظمى، هذا معنى يحشر الناس على قدمه، الناس كلهم يحتاجون الآن، هو صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه عز وجل ويشفع لجميع الناس أن يبدأ الحساب، فجميع الناس يحشرون على قدمه يعني على أثره، على قدمه يعني على أثري، هو أمامهم أمام الأنبياء وجميع الناس، هو أمامهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحشر قبل الناس، هذا معنى يحشر الناس على قدمي على أثري يعني بعدي، أنا أول من تنشق عنها الأرض ثم الناس بعد ذلك تنشق عنهم الأرض في يوم القيامة، وأنا العاقب، العاقب لأنه جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى العاقب، جاء عقب الأنبياء آخر واحد فيهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء والشراح أمورا لابد من الاستفادة منها.
يقول أبو الحسن السندي كذلك المختار في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنها توقيفية، لابد دليل، توقيفية يعني لابد دليل من القرآن والسنة أن هذا اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول والحق أنه لا يطلق عليه صلى الله عليه وسلم إلا ما سماه الله من نحو محمد رسول الله في سورة الفتح، النبي الأمي في سورة الأعراف، ونحو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ونحو أنه لما قام عبد الله، ونحوه ما أطلقه عليه من أوصافه بأنه بشير ونذير، نحو عبده ورسوله كما في التشهد، وقوله صلى الله عليه وسلم لي أسماء وعد خمسة في هذا الحديث، لا يطلق عليه ما ورد به السمع إن لم يكن مدحا، يعني ما جاء في الكتاب والسنة إلا مدحا، فلا يقال صاحب قريش، يعني إذا بتسمي النبي صلى الله عليه وسلم وتصفه لا تصفه إلا بصفة مدح، صاحب الشفاعة هي صفة مدح، صفة ليست من أسماء، لكن لا تقول صاحب قريش لأن هذه ليست صفة مدح، لأن أكثرهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأما إطلاق ألفاظ عليه لم يرد بها كتاب ولا سنة مثل يقول يا قنديل عرش الله، في ناس يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به يا قنديل عرش الله، وهكذا أنقل لكم ونحوها، فما أظنه إلا داخلا في النهي عن الإطراء، الإطراء المتح، الغلو في المتح، في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله. يقول الحاصل أنه يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث بعد أن ذكر، قال الحاصل أنه قد نهى عن الإطراء صلى الله عليه وسلم، نهى عن الغلو في مدحه، فينبغي أو يجب الاقتصار على ما سمى به نفسه وسماه الله به، سماه الله به. هذه هي الخلاصة. ابن حجر رحمه الله ذكر في شرحه لهذا الحديث قال أن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص نفسه بهذه الأسماء الخمسة كونها مشهورة ولم يتسمى بها أحد، لا للحصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة ليست للحصر، له أسماء أخرى جاءت في أحاديث أخرى، قال أو أن هذه الأسماء الخمسة موجودة عند الأمم السابقة اشتهرت في كتبهم، قال لا، وقد أدى تعدد آراء العلماء بصحة نسبة بعض الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاختلاف في عددها، ويعود ذلك يقول الحافظ ابن حجر إلى تسمية بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به في القرآن. الله عز وجل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بصفات، هم قالوا هذه أسماء، فزادت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفات. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم ستة، قالوا لا هذه ستة أسماء، بعض العلماء قالوا هذه أسماء ستة له لكنها صفات، يقول الحافظ ابن حجر. وأطلق عليه بعض الأسماء مثل الشاهد المبشر النذير الداعي السراج المنير، يذكر هذا. قال بعد ذلك والأشهر هو محمد، أشهر الأسماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أخص اسم من بين كل الأسماء، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم 4 مرات، يقول الحافظ ابن حجر في 4 سور هي آل عمران ومحمد والفتح والأحزاب. وأصل محمد من الحمد، بمعنى أنه المحمود، في كل مرة يذكر فيها اسمه أو أنه الذي تكاملت فيه الصفات الحسنة المحمودة، وهو عليه الصلاة والسلام محمود في الأرض والسماء وفي الدنيا والآخرة وفي خلقه وفي خلقه وأحواله جميعها. واسم محمد هو الوارد في كلمة التوحيد، وهو الاسم الذي ينادى أو ينادى نفسه فيه، ينادي نفسه فيه ويناديه الله عز وجل وملائكته إلى آخر كلامه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشاهد إذن من هنا في أسماء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها، نكتفي بما جاء من أحاديث أو آثار عن الصحابة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسميه إلا بدليل، إلا بسند صحيح، لا نأتي بأسماء من عندنا ونقول هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
نعم، سبحان الله، هؤلاء يلعنون مذمما، سموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، هو محمد لكن ضد كلمة محمد مذمم، محمد يعني محمود عند الناس بأفعاله، مذمم يعني مذموم بأفعاله عند الناس من عداوتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمم، يسبون واحد اسمه مذمم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسبونه لأنهم يسبون واحد ثاني، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يعني شتم كفار قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد لست مذمم، فهم يسبون واحد ثاني هكذا. وهذا من إرادة الله عز وجل، من دفاعه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تعجبون كيف يصرف الله، الله عز وجل يصرف عنه السب واللعن، لأنهم لا يسبونه حقيقة، لذلك ما يتأذى من سبهم. وهذه زوجة أبي لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، ستصل نار ذهب مع نارا ذات لهب مع زوجها أبي لهب في سورة. شاهد هنا كانت هي تسب محمد صلى الله عليه وسلم، تقول مذمما قلينا ودينه أبينا، مذمما قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا، هكذا تقول من سبهم. وهذا شاهد الشعر هذا الذي ذكرته، ها، أنها تقول مذمما، ما قالت محمدا. هذا مثال أو دليل من أشعارهم كيف كانوا يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، يقول مذمم، وذلك هم ما يسبونه في الحقيقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يشتمون مذمما قال هذه الكلمة عنهم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ الله عز وجل صرف هذا السب واللعن وكلام هذه زوجة أبي لهب كله لا يعني محمدا، هو محمد ليس مذمم. ويقول هنا: وأنا محمد، محمد يعني كثير الخصال الحميدة التي لا غاية لها، ومذمم ليس باسمه، لا يعرف به، فكان الذي يقع منهم مصروفا إلى غيره، مصروفا إلى مذمم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث: كان الكفار من قريش لشدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، إلى هالدرجة الغيظ عندهم والبغض أن شخص ما ينادونه باسمه يغيظهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فيبدلونه باسم ثاني ضد هذا الاسم مذمم. فيقول: لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده ويقولون مذمما، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. فما كانوا يشتمون أصلا محمد صلى الله عليه وسلم في أشعارهم وفي كلامهم، وعندما عند الكعبة يقفون يشتمون، هم يشتمون شخص آخر، لا يشتمون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر الله عز وجل وقدره دفاعا عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر حديثين.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة: إلا موضع لبنة من زاوية. وقال في آخره: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم. أكثر ما نحصل عليه من الأجر في هذه المجالس وفي دروس الحديث هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة أهل الحديث الذين يتتبعون الأحاديث وسنن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الأحاديث، أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضائلها عظيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله عز وجل يصلي عليك يرحمك ويهديك 10 مرات سبحانه وتعالى، فضل عظيم، فضل عظيم. فعلينا أن لا نكسل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لنا أجر عظيم، حسنات تضاعف. وهذه فرصة في مجالس الحديث في بيت من بيوت الله عز وجل، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نجد ثمرات وفوائد كثيرة من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذان حديثان في آخر درسنا اليوم تحت باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأولها حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها. يعني مثلي ومثل الأنبياء السابقين، آلاف الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل الأنبياء يعني ما بعثوا به من الهدى والعلم وإرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق، هم بيّنوا وعلموا وبيّنوا طريق الهداية وعلموا الناس من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، بنوا البيت، ذكروا مكارم الأخلاق والهدى والعلم، أرشدوا الناس كرجل بنى دارا. هؤلاء كلهم عملهم وهديهم، الأنبياء كلهم هذا الهدي وهذا العمل، كرجل بنى دارا، كلهم كرجل بنى دارا. بنى الدار، الدار هنا هي مكارم الأخلاق، العقيدة والمنهج والآداب والأخلاق التي جاء بها الأنبياء والرسل السابقون، دار عظيمة فيها الخير وفيها الهداية للناس. هذا الرجل أكمل هذه الدار وأحسنها، الآن كلها كاملة، بقيت فقط لبنة، لبنة الآن يسمونها طابوقة، هذه اللي في للبناء لبنة، بس يكمل البناء بهذه اللبنة، جعل الناس يدخلونها ويتعجبون، هذا البناء الضخم بس ناقص هذه، مكان طابوقة فقط، ناقص البيت، مكان شيء بسيط، يعني الناس يدخلون يتعجبون من هذا البناء، يتعجبون من هداية الأنبياء والعلم الذي ورثوه للناس، ومليارات الناس آمنوا على أيديهم بفضل الله عز وجل، أرشدوا الناس إلى مكارم الأخلاق، البيت خلاص مكتمل، بقيت موضع لبنة بس طابوقة، الناس يدخلون يتعجبون، البيت جميل بس ناقص. في رواية الحديث الثاني أبي هريرة زيادة هذه بيّنت لنا، ومن هي هذه اللبنة؟ قال: إلا موضع لبنة من زاوية، يعني زاوية في هذا البناء الضخم، زاوية يعني زاوية كورنر تعرفونه، هذا النقص. وقال في آخره صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذن هو صلى الله عليه وسلم كمل هذا البناء الجميل، حسن هذا الجميل الكامل، البناء الحسن، هذه الدار العظيمة، الأخلاق، الآداب، الهدي، العلم، إرشاد الناس، تعليم الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، بيان الشرائع للناس في المعاملات والآداب والأخلاق، الأنبياء كلهم عملوا هذا العمل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل هذا البناء، كمل شرائع الدين التي من عند الله عز وجل، مثال عظيم منه صلى الله عليه وسلم. وضرب الأمثال لتقريب الفهم حتى يفهم الناس وهذه الأمة إلى يوم القيامة أني أنا أكملت ما بناه الأولون الأنبياء والمرسلون، الله عز وجل أرسلهم لهداية الناس لتبليغ الرسالة، فأنا أكملت شرائع الدين. هذا يدل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، هذا من الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها خصائص تميزت بها عن الأمم السابقة، خصائص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل، نحن الآخرون، آخر أمة، لكن أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله عز وجل أن هدانا إلى أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعتز ونرفع الرأس أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مسلمون متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم هديه ونتبع سنته، ننشر هذا الهدي وهذه السنة ونتمسك بها، نعض عليها بالنواجذ، ندعو الناس إليها، نصبر عليها ونصبر على دعوة الناس إليها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.